قيلة قال لو كنت مسبحا لكن لا كنت خيرا. الله سبحانه لم يكن خيرا كيف تأثرت فإذا كنت خيرا صليت هذا المؤثر فالحق حق ولطيف سبع. وإلى العبد من حرم وقصد تقيل أكثر من أربعة أيام فأنت لا أول خيرا فأنت لا أول خيرا أول خيرا فدار لا أول خيرا مكتوبة من هي لا لا هذا هو هذا السنة كما سمعت من العظام يقول خير تدري بالصلاة وعلى يسبح الصلاة لا لا بالسبل المسافر إذا سافر ومن إذا أرد يكتب الله له يعني حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يقول قال إذا سافر إذا بلغ العبد وسافر كتب الله له فكذا يقول صحيح المقيم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
نعم وهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين عليه رباعية حقيقة رباعية رباعية الظهر والعصر والعشاء ثم الوالد ثلاثة كما سمع والفجر ثلاثة والعصر. وقول صحبت أبا بكر والرسول وكان يزيد في السفر وأبا بكر وعمر وعثمان يعني كلهم يقبلوا الصلاة ولا يسألون ولا يسألون نائب. ويبين قول أبا بكر وعمر وعثمان فيها فائدة وهو أن الحكم لم يصح مستمر هذا الحكم وعدم صلاة الناس لهم السبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفرون في الصفاء. ابن القيم رحمه الله في ذلك بعد في هذا ما قال في هذا وأن السنة المسافر أن لا يصلي الناس لأنه بعض أهل العلم لأنه يتطوع وصل السلام إليه بعض العلماء يرى أنه يصلي يصلي السنة في السفر وفي الحرم لكن الآن الحديث كما ترون صريحة في أنه لا يشرع المسلم لا يسحب المسلم أن يصلي صلاة الرواتب في السفر. نعم ها يعني عموم الأدلة عموم الأدلة في صلاة الرواتب هذا بالعموم ها نحن الكاتب بقية شوف الكاتب كلام قول وقول ابن عمر شوف الصفر الثالث شاء قول ابن عمر
والمقصود
قول ابن عمر الصفر الثالث
قول ابن عمر والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أن يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإكمام والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك.
يسمى الأمرين أي على ركعتين في الرباعية ولا يتنفلين. طيب بعد هذه الوعدة نعم يمكن تبع الإمام نعم نعم إذا تم نعم إذا تم صلاة نعم.
باب من تطوع في السفر في غير دخول الصلوات وقبلها رفع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال فأنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وقال باب ما تطوع في السفر في غير دول الصلاة وقبلها يعني إذا صلى تطوع في السفر غير السنة الرواتب. دبر الصلاة هذه السنة القبلية، وقبلها هذه السنة القبلية. يعني في غير السنة القبلية والبعدية لا بأس أن يصلي صلاة الضحى، لا بأس. سواء صلى الذي يصلي في بيته من هذا، سواء صلى بقية سبع ركعات، صلي الضحى، صلي الليل، صلي سنة الوضوء، لا بأس. ولهذا قال نرى النبي صلى الضحى غير مهان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وصلى سبع ركعات. قال بعضهم ان هذه صلاة الفجر وقيل صلاة الضحى. قال بعضهم صلاة الضحى وليس صلاة الفجر. وفي ان حديثا الى ان يسمى الكوع السجود. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر ان اباه اخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
وهذا كما سبق سبحة يعني النافلة، صلىها بالليل في السفر على ظهر الدافر حيث توجهت به، يعني سؤال القدرة غير سبق كما سبق. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم. فيها صلاة النافلة وأنه يومئ ركوع السجود كما سبق. نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله.
نعم. من الحديث هذه الفطرة اللي ركع صلى صلاة الفجر، هذه الفطرة اللي لا تركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.
وليش
عقدها؟ ذكر في وضع آخر. هنا ذكر معلقا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيف، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. تابعه علي بن المبارك. وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه السورة معقودة الحكم الثاني من أحكام الأصحاب. الحكم الأول قصر يقصر ربعها ركعتين، وهذا الحكم الثاني أيضا فيه أن المصاب يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. يجمع الظهر مع العصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يقصر بينهما، ويجمع المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاث والعصر ركعتين ولا يقصر بينهما. نعم. هذه الحديث دلت على مشروعية الجمع المصاب. نعم.
باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء.
نعم. ياتي هذا ينادي ياتي مؤلف القائمة رحمه الله. نعم.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
نعم، هذه الحديث أن فيها مسؤولية جمع المسافر تلزم السابقة، يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر، يقصر ويجمع. هذه الحديث فيها مسؤولية جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وفيها أنه صلى الله لا يسبح بينهما بركعة، في أنه إذا جمع الظهر والعصر لا يسبح بينهما بسبحة، لا يسبح لا يصلي خمس ولا تنسى بينهما، يصلي الظهر ثم يصلي بعد العصر مباشرة، يصلي الفجر ثم يصلي بعدها العصر، لا يسبح بينهما. وكذلك إذا صلى العشاء لا يسبح بين العشاء بسجدها لبركعة حتى يقوم بسجود الليل، لأنه يصلي الظهر الصلاة المغرب ثم ينام ثم يقوم بسجود الليل ويصلي التهجد، من صلاة التهجد ليس من صلاة الظهر. والترجمة هل يؤذن أو يقيم؟ ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن معروف معروف من الأدلة في الصلاة أن الصلاة التامة بأركانها وشرائطها وسننها لا بد فيها من الأذان والإقامة كما دلت على ذلك النصوص. نعم، أشار الشارح إلى ذكر عن المرشيد أنه ليس في الحديث الباب في الأذان، لكن في الحديث يقيم المغرب ويصليها، لكن يريد لم يرد الإقامة الإقامة في الأذان، وإنما أراد يقيم المغرب. قصد هذا أن النصوص ثبت على هذا أنه السنة يؤذن ويقيم كل صلاة لو في السفر وفي الحرم، وإذا جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم كل صلاة، يؤذن على واحد المغرب والعشاء وعلى واحد الظهر والعصر، والإقامة يقيم المغرب ويقيم العشاء ويقيم الظهر ويقيم العصر. نعم نعم، إذا أراد أن يصلي وهو مسافر انتقص وقت واحد حكم واحد، ولو بعد الظهر في العشاء حكمهما واحد وقتهما واحد، مثلا الظهر والعصر واحد وقت المغرب والعشاء واحد. نعم،
باب يؤخر الظهر إلى العصر.
نعم نعم، إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى نصف الليل.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
معنى تزيغ يعني تبيت، المراد بالزيغ ميلها إلى الغروب وهو وقت الزوال، يؤخر الظهر العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل أن تزوجها. ذكر الحديث النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول، إذا ارتحل الضحى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يصلي فيجمع بينهم ثم ينزل فيجمع بينهم، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وليس في أنه يجمع معها العصر جمع تقديم. وبعض سنة البخاري أنه لا يرى جمع التقديم وإنما يرى جمع التأخير، التأخير إذا ارتحل قبل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولم يصلى فليأتي الكلام عليه. نعم،
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
الظهر يصلي العصر صلى الظهر ثم ركب، يعني جمع تقديم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
الظاهر هذا أن البخاري لا يرى جمع التقديم، ولهذا قال إذا ارتحل بعد بدارة الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولا يصلي العصر. أما إذا كان بعد أما صفة التقليد فإنه يكون ظهر رسول الله. ظهر أنه لا يجمع للتقليد، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، لأنه لم يصح عنده في جمع التقليد شيء. ولكن المؤلف رحمه الحافظ ذكر آثار يشد بعضها بعضا تفيد وتدل على مشروعية جمع التقليد. كلام الحافظ رحمه الله في وصف الصفحة قال: ومشهور في جمع التقليد ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان من طريق البيت عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قتيبة عن معاذ بن جبل، وقد عله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليل. وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة حتى الحاكم في علوم الحديث. ثم ذكر في آخر الصفحة قبل الأخير خط الأخطر، وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجنون في وقت يا ابن عباس ولفظ إذا كنتم سائلين، فذكر نحو في حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بينما إذا كان سائرا ماديا، فلسلم به على اختصاص الجمع بمن جد به السير. استدل في هذا الحديث على اختصاص الجمع بمن جد به السير، يعني قال بعض العلماء انه لا يجمع الا اذا كان ماشيا مثل ما في الحديث كان سحب قبل ان تجد الشرطه ربما يوقعها. اما اذا كان نازل فانه لا يجمع مثل ما يفعل في الجد بمنى يقصرون ولا يجمعون. هكذا ذهب الى هذا بعض العلماء استدلوا على اختصاص الجمع بمن جد به السير. والى هذا ذهب الشيخ الاسلام الكبير رحمه الله. يقول والف لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل ثم وقع ورفضه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاه في غزوه تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وهلاله، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا ذكر اخر صفحه 83 قبل الصفحه بثلاث صفوف، قبل اخر صفحه بثلاث صفوف. هذا صفوف ذكر أنه في الموضع، لكن أقول أنا أخرج هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه، أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن يكون جمع في تبوك وهو نازل أو الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. وقال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فالمسافر أن يجمع نازلا وهو مسافر. وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير. وقال بهذا شيخ الإسلام الكبير رحمه الله، ولعل الحديث لم يبلغ أو لم يصح عنده أو تعول الحديث من شأن الإسلام إمام وهو من الأئمة الكبار. وحتى عياض أن بعضهم أول قرة ثم دخل أي في الطريق المسافرة ثم خرج على الطريق للصلاة ثم اشتر عليه ولا شك في معلم في أول الصبح يقول وكأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم. أنا أقول ما حرم الحافظ عن هذا من هو الصواب، وهو أنه يجوز جمع المسافر ولو كان نازلا كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ولكن الأكثر من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما دل عليه حديث أنس وحديث الباب هذا في دليل حديث أنس أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن هذا هو الأكثر من عادته. لكن يجوز للمسافر إذا كان نازلا أن يجمع، قد يكون مثلا بحاجة إلى الجمع يكون مع قليل أو بحاجة إلى المروض مبكرين أو إلى المجمع مغرب عائشة فلا، لأن المجمع هو نازل في جمع خلاف الإسلام الثانية رحمه الله أو قال بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السيد. قال الشافعي في الأم قوله دخل في مقام لا يكون إلا هو نازل، فالمسافر يعني يجمع نازلا وهو مسافر. وأخذ هذا الحديث مسلم في صحيحه أن يتبع في تبوك ونازل الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. مو كله سواء جمع نعم قبل عصر النبي قبل الباب للموقف قصير
باب صلاة قاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاذ وهو شاكٍ وصلى جالس وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتمن به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو معين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج فخدش أو فجوشش شقه الأيمن فدخل
ما عليه جرح جرح شقه الأيمن جحش مع جرح خدش أو جحش مع جرح شقه الأيمن نعم.
فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا رأس بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
نائما يعني مضطجعا. هذا الحديث فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بعضه لما سقط عن الفرش صلى قاعدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلها يعبد لكنه بشر فيه رسول بشر سقط الفرش وغرب سب البار ويمرض ويسقط ويأكل ويشرب لأنه بشر عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ويكفر ولا يعبد ليس إلها يعبد. فالله تعالى المعبود بحق وشامل لذاته وصفته ولا يحق نقص ولا دوم ولا مرض ولا نعاس ولا موت وهو كامل. أما المخلوق ولو كان نبيا هو بشر يسوف عن سوف بشر ولهذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرشه وجحش خرج يعني أصاب جراح في جسده وصلى قاعدا فصلى خلفه قعودا قياما لما صلى قاعدا صلى خلفه قياما فأعفى عليه جلسه. هذا في موضع الأول فجلس ويجب على هذا الحديث الآخر وإذا صلى قاعدا يدعو لما يؤمن به ويصلى قاعدا فصلى قعودا أجمعه. ثم في مرضه الأخير في مرض موته صلى أقر الناس صلى قبله قيام صلى العلماء قيام. فذهب البخاري وجماعة إلى أن هذا مسوخ أو بجلسه مسوخ. قالوا إنما يقصد بالآخر بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. ففي مرضه الأخير أقرهم على أنه صلى قيام وفي مرضه الأول قال لهم جلسوا فدل على أن المريض الإمام إذا كان صلى قاعدا يصلى قبله قيام والأول مسوخ. فذهب آخرون الجمع بينهما بعدم النسخ وأن الأمر بالقيام والقعود هذا محمول على الاستشفاء والقيام جائز والقعود أفضل. وقال آخرون جمع ثالث جمع بين الحديث جمع ثالثا فقالوا إن ابتدع الإمام الصلاة قاعدا وجب على المؤمن أن يصلي قعودا وإن ابتدع الصلاة قياما ثم اعتد وجلس وجب على المؤمن أن يصلي قياما لأن في مرضه الأول بدأ الصلاة قعودا فأمرهم بالقعود وفي مرضه الأخير صلى بهم أبو بكر بدأ الصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبرهم على القيام لأن أبو بكر قيام من الصلاة قياما. والأرجح أنه مخير بين الأمرين. وحديث وهذا في صلاة الفريضة أو في صلاة التطوع هذا في صلاة الفريضة حديث الأول حديث عائشة وحديث آنف رفع فرسه هذا في عيش في صلاة الفريضة. أما الحديث الأخير الثالث هو حديث عيش حديث عمر بن حسين قال حدثني عمر بن حسين وكان مبسوطا أن أصابت البواسير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل القاعد فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائمه عن المضطجعه فله نصف اجر القاعد. وهذا هو الذي قصر الله للترجمه. فهل هذا في صلاه الفريضه او في صلاه النافله؟ نعم اختلف العلماء فيها. والارجح انه محمول على المتنفل من المختلف. الارجح ان هذا في صلاه بس نجيب هذا الأخيرة. قوله من صلى دائما من صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، له نصف الأجر. هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ بعض العلماء حمل على النافلة وقال هذا محمول على المتنفل لا المفترض. لماذا؟ لأن المفترض لا يجوز له أن يصلي قاعدا ولا مضطجعا إلا إذا كان عاجزا، وحينئذ فيكون أجره بفضل القاعد. لكن عاجز وصلى فانه اجر ثابت. الان المفترض ليس له ان يصلي قاعد الا عند العجز، واذا عجز فاجر ثابت. لكن النفل يجوز للانسان ولو كان صحيحا ان يصلي قاعد، لكن ليس له الا نصف العجز. يجوز تصلي الراتب او الصحيح او صلي صلاه الليل او الظهر جالس، لكن ليس لك الا نصف العجز قائم. وعليه فيقول الحديث دليل على جواز الصلاه المتاخر وهو مضطجر. قوله دائما يعني مضطجع على جنب. قال بعض العلماء يجوز للإنسان يصلي صلاة النافلة وهو على جنب، ويجوز يصلي وهو قاعد. فإذا صلى قاعد له نصف أجر قاعد، وإذا صلى على جنب له نصف أجر قاعد. يكون له ربع أجر قاعد. إذا صلى على جنبه يكون له نصف أجر قاعد. وهو قاعد له نصف أجر قاعد. يكون كم يساوي نصف القاعد؟ ربع الأجر. وقال بهذا جماعة من أهل العلم وفصحوا الآخرون. وأما الجمهور فإنهم منعوا والأكثرون لا يجوزون التنفل من المضطجر. يقولون المتنفل ما يضطجر، يمكن يضطجر ويصلي قاعد أو يصلي قاعد، أما المضطجر فلا. وقالوا إن هذا الحديث المحترم، قالوا هذا الحديث في صلاة الفجر، وذهب إلى هذا الخطابي وجماعة، وقالوا إن حديث عمران بن الخطاب هذا محمول على المحترم. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وقرره الخطابي وغيره، واختارها الحافظ بن حجر رحمه الله السالم. قالوا وذلك أن المريض له حالتان. الحالة الأولى من كان لا يستطيع القيام أبدا فهذا يصلي قاعدة وله مفرد القائم. والحالة الثانية يستطيع القيام لكن بتحامل وجلسه، إذا تحامل على نفسه وتجشم استطاع أن يكون. فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر قائم. وإن تحامل وتجشم المشقة وصلى قائما كان له أجر قائم وهو أفضل. جعلوا هذا إيش؟ الفريضة. قالوا الفريضة اللي ما يستطيع بالمرة أن أجره ثابت، والذي يستطيع بتحمل وتجشم فإن صلى قائما فأجره ثابت، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم. نعم
المصاريف لا يجب صلى القاعد
باب صلاة القاعد بالإمام. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان رجلا مبشورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا.
قال أبو عبد الله البخاري فصل قول نائما عن المضطجع. وهذا هو الحديث الأول من رمضان اللي داخل حديث الباب الصلاة أعاد المؤلف مرة ثانية. لماذا أعاد؟ يبين أن الصلاة القاعدة تكون بالإيمان. بالإيمان في الركوع والسجود. ولو كان صحيح ولو كان صحيح أو مريض. يصلي قاعد ماذا يعمل في الركوع؟ يومي والسجود يسمع الله إذا كان صحيح. إن كان لا يستطيع أوضع إيمانا حول الركوع. ولهذا قال باب صلاة القاعدة بالإيمان. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر قائم. يعني مضطجع. هذا يعني على خلاف السواء. إن كانت في الداخلة صلاة الداخلة فإذا صلى قائما له أجر ثابت، وإذا صلى قائما له نصف الأجر، وإذا صلى مضطجعا له نصف أجر ثابت. وإن كانت قريبة كما سبق على الخلاف في دليل على أن صلاة الدليل القاعدة لا يحصل عليها على صلاة قائما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
نعم، هذا بالاتفاق. إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. هذا صحيح. إذا كان مريض ما يستطيع أن يتحول إلى القبلة، مريض وجهه إلى جهة الشرق ما يستطيع، مريض ما يتحول ولا عنده أحد يحرك، ماذا يعمل؟ يقول عطاء: إن لم تقدر أن تتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وذلك كالمريض المستشفى على السرير، وسريره يعمل القبلة وليس عنده أحد يواجهه، ماذا يعمل؟ يصلي على حجرة. ومن كان مصلوبا على حجرة، مصلوب نفس مصلوب على حجرة صغير القبلة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا ما يتق الله بالصبر. ويتم بغيره إذا ما استطاع بعده ربنا ورسوله به البائتين هو على فصل ورسل لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة
المكتب على وجه المعلم.
حدثنا عبدان عن عبد الله بن ابراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم، هذا حديث عمران أيضا أعاده. قال: سألت النبي عن الصلاة عن صلاة المريض فقال: صل قائما لوجوبة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قل إذا ذا قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، هذا يصلي على الحمد التعالى. وإذا لم يستطع ولا على أجنب فإن يصلي مثلا ولو كان على جنبه أو كان مستوفي إذا لم يسعي وإذا سوف مستوفيا في زيادة في النسائي صلي قائم، وإذا سوف فقائم، فإن سوف على جنب فإن النسائي فإن سوف مستوفيا مستوفي ورجعه يوكبنا يصلي بالنية يهوي يثبت تكبيرة الإحرام ثم يقال الفاتحة ثم يثبت لأن تكبيرة الركوع على حاله ثم يثبت ما يقول سمع الله وهو على حاله سواء نائم ولا على جنبه. نعم.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إشاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.
نعم، هذه الترجمة معقولة لبيان المريض إذا صلى قاعدا ثم وجد المسيح الخفة زال المرض، صح من مرض زال المرض أو وجد خفة، ماذا يعمل؟ إنسان أصاب مثلا هو في الصلاة أو أصاب شدة أو دواء أو عجز ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح جاد هذا وجد خفة، يستمر يصلي قاعدة ولا يقول صلى ركعتين؟ يقول إذا صلى قاعدة ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، يعني قائما وجوبا والصلاة صحيحة. صلى ركعتين ما يستطيع، فلما صلى ركعتين حس بخفة زال ذلك يقوم ويصلي ركعتين قائما. نعم. وقال الحسن: إشاء المريض إشاء المريض يعني في الفريضة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، يعني ما عرف الله إذا استطاع على حسب. إذا صلى المريض إشاء صلى ركعتين قاعدا يعني ما عرف، ثم يصلي ركعتين صلي ركعتين الأولى قائما ثم صلي ركعتين الأخرى قائما إذا وجد خفة، وفي العكس إذا كان يستطيع صلى ركعتين قائما ثم بعد ذلك اعتل أصاب شدة ولا يستطع يجلس يصلي ركعتين. وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا يعجز عن القيام ثم أطاق القيام ووجب عليه القيام الصلاة. والعلماء يقول: إيش إذا افتتح الفريضة قاعدا يعجز عن القيام ثم أطاق القيام يستعد الصلاة الجيد، يبقى الصلاة مثل الجيد. هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يثبت وكيف ولا يقطع الصلاة ولا يسمع الصوت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أتم، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يرفع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يرفع ثم سجد، يفعل بالركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
نعم، هذا فترة الليل، في فترة الليل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فترة الليل. في عائشة نقول إنه لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فترة الليل قاعدا قط حتى أسد، يعني حتى كبر سنه وصار يصلي جالس، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فترة طويلة، كما سبق في الحديث انه قال في حديث حذيفه انه قبل ان قرأ البقره وعلى امام النساء حتى تجزا ورد ركعه واحده مع الترتيل والتدبر والوقوف عند ايه الرحمه وايه العلاء وايه التسبيح، ثم ركع فكان الركوع قريبا من قيام، ثم سجد فكان قريبا من قيام وهو قائم، لكن لما اسن صار يصلي بعض الاحيان جالس، واحيانا يقرا قراءه طويله هو جالس، فإذا بقى لي 40 آية أو 30 آية قال فقرأ 30 آية وما آية ثم ركع. تكون صلاة الليل مساوية عن النوع الأول، يصلي صلاة قائم. النوع الثاني يصلي قائم. النوع الثالث يقرأ قراءة أو قراءة يقرأ قراءة قائم، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قال فقرأ 40 آية أو 30 آية ثم ركع. هذا يستدل به المؤلف رحمه الله بالتوقيت، وهو أنه إيش؟ أن المريض إذا صلى أول صلاة قائمة ثم وجد حصة قام وصلى، وإن كان الله تعالى في النفل أوصل النفل النافلة وسيرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة يبتدا جزء أو جزئين وهو جالس، فإذا بقى 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم صلى، دل على أنه لا بأس للإنسان يصلي أول صلاة قائم ثم يقول استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض معذور إذا صلى كان مريض وصلى أول مريض ركعتين قائد ثم وجد من نفسه شتمة فقام فلا حرج ولا يستغرب الصلاة. وكذلك الحديث الثاني الذي يقول كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو 30 أو 40 آية قام فقرأه وهو قائد ثم يركع ثم يصلي، وصلى الثانية مثل ذلك، فإذا قام صلاة فإن كنت يقرأ حدث المريض وإن كنت نائمة اضطجع، هذا جعل الاستراحة بعد في آخر الليل. شوف يعني كلام المؤلف رحمه الله قوله باب
قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد ستة تمم ما بقي، في رواية كشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه
ثم أطاق القيام يعني قدر
ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن وقفي ذلك على ابن المنير حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعد فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام.
نعم، شوف قبل آخر الصفر 4 أسطر وقال ابن بطال
هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة، وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود بها إلا بعدم القدرة على القيام أو لا انتهى.
نعم والذي
يظهر لي أن الترجمة ليست مستفقة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله أو وجد فتة يتعلق بالنافلة وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. قوله فإذا بقي من قراءته فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يرجع قاعدا أو قائما أن يرجع قائما وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم المجند الثالث إن شاء الله. نعم في سؤال ولا في سؤال ولا نقوم نعم إيش تصلي مع هناك تصلي مع هناك تصلي في كل هناك هما صلى مرضه يعني ما كل اختلافه طوى العلم بالسلم على الإسلامية المغرب وهذه فتع على خيوة المغرب وقال أخي وصلم على نافلة فقط المغرب والإسلام بين الصلاة والسلم. نعم جسم إذا قلت الوصف صلاة الأكل سفرا في حضر أو حضر في سفرته في كثير في حالته ولا الأرض. نعم
يقول أحسن عليك الآن بعض الطائرات فيها مصليات ويوجد بها مؤشر اتجاه قبلة.
نعم
يمكن الإنسان أن يقف فيها ومعه جماعة هل يجوز صلاة طريقة فيها مثل بالآخرة؟
لا ما دام يستطيع نعم ما دام صلاة فيها يصلي قائم وإذا كان في مؤشر الحمد لله في بيت يدور مع المؤشر يدور مع المؤشر والحمد لله. نعم
لكن لا
يصلي
فريضة يقول
لا يصلي فيها ما دام يستطيع الحمد لله لأن القصد قائم فإن لم يستطع فلا يستطيع. نعم
المريض أو المسافر الذي يصلي على الدابة يومئ كيف يسجد؟ هل يسجد على الأرض أم يومئ أشد من الركوع؟
يومئ أشد من الركوع كما سبق ولكن إنه أخفض سجود أخفض من الركوع. نعم
قل أحسن عليك إذا كان الإنسان يسافر من اليوم إلى بلد مسافة على اليوم 100 كيلو يذهب الضوء ويرجع بالمساء قال منتصف الليل هل يقصر ويجمع أحسن الله إليك وإن كان هذا وإن كان حتى
وإن كانت هذه المسافة ينزها في قدرية. نعم لا بس السفر للنزهة أو للحج أو للجهاد أو للعمر لا يكفر معصية. نعم لا بس هذا المسافة. نعم
لا
يحكم عليك. نعم يستيقى كبير ها شراء المهم منها ولا تقهد شراء وقت آخر يجب عليها في وقت آخر يجمعها.
يقول ما الحكم بمن يضع على رأسه وهو محرم مظلة ثابتة بحيث كلها قفيز يدار على الرأس وتكون هذه المظلة معلقة فوق الرأس هذا تدل في تقليد الرأس
لا إذا كان متصلة بالجسد مثبتة على الجسد لا يجوز أما إذا كان شفة بيده فلا بأس له الفضل. نعم
رجل صلى مع إمام فقصر الإمام ولم يكن المأموم يظن أن الإمام سيقصر هل تصح صلاة المأموم بدون استحضار النية لتقصر مع أن المسافة مثلا تقصر؟
نعم إذا كان مسافر لا نعم
يقول أحسن الله إليك هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح ثلاثين إذا جمع الإنسان إلى صلاة الظهر والعصر يسبح ويسبح ويحمد الله 33 لكل صلاة
أو يكفي جلسة ثلاثين ذكر واحد
قل يظن أنت الداخل قل اشترط أي سبب قليل اشترى ذكر الأحد وأنا بحث مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد رحمه الله وقال إني إذا استطعت أختار الذكر الأحد 33 33 يعني 10 11 سبحان الله 11 سبحان الله الحمد لله 11 والله أكبر 33 والثاني 33 اختار الذكر الأحد. نعم
إذا دخل المسافر وقت المغرب فأراد جمع التأخير ويعلم أنه يدخل لمدة بعد خروج وقتها هل يجوز له ذلك؟
ما دام في السفر يجوز له ولا غالب بعضهم من سير البلد ما دام في السفر. نعم كما سبق سبق الكلام عن
التأخير. هذا يقول وتوجيه حضركم الله حول ظاهرة كثرة الزلازل في هذه الأيام
التخفيف نسأل الله يقول بخيره اليقظة عن الناس يتوب إلى ربه ويرجع إليه قال سبحان الله رسول الله لا يفينا تخفيف تجمع نفسه ويجب عليه الصلاة والسلام. نعم السلام
عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله للتهجد كان كتاب التهجد باب التهجد بالليل وذكر الآية من قول الله تعالى ومن الليل يتهجد به نافلة لك. النافلة هي الزيادة يعني زيادة إلى زائدة في الفرائض وكذا معنى قصد الله لأن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة يقع صالحا لكونه لا ذنب عليه كما في تطوع غيره فإنه يكفر الذنوب. في حديث عباس هذا ذكر حديث الاستحاح هل استفتاح واستفتاح ربط الاستفتاح الله لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض أن المقيم لهما والمسك لهما فلا قيام للسماوات والأرض إلا بالله سبحانه وتعالى والاستفتاح العظيم له معاني عظيمة لا قيام لشيء من خلقه إلا بالاستفتاح والتعالى فهو قيم السماوات والأرض وما فيه لا وجود للمخلوقات إلا بإجازة الله لهما ولا قيام لها إلا في إلا بالله عز وجل هو قيم السماوات والأرض قيم إجازة الأقرى قيام إجازة قيوم ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض لو سبحان الله يسرون فيهن ولك السماوات والأرض فيهن كما أن ملك السماوات والأرض وما فيه لا تقوم إلا بالله هو مالك الله سبحانه وتعالى ويتحدث تدور السماوات والأرض فهو منورهما والهادي لما فيهما. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من أسماء الملك وبالكها سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت الحق الحق من أسماء الله عز وجل. ووعدك الحق وعد الله حق من أسماء الحق ولقاء الله حق وقول الله حق وكلامه سبحانه وتعالى. والجنة حق لا بد من الإيمان بها والدار حق كذلك والنبي الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فهو التقدير عظيم. ثم في أسأل الله وأنت أسلم إسلام وليس إسلام. أشرفت لك عملي وبك آمنت آمنت بك يا الله آمنت بألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وسبحانك العبادة عليك توكلت عليك ووقت أمري إليك ووثقت بك فالأمور كلها بيدك واعتمدت عليك صافع الأخطار وإياك أدبت من الرجوع إلى الله عز وجل وأنا أريدك خاصم وإياك حاكم إلى كتابك بسنة نبيك وصلى ثم جعلت مع بعد هذا التوصل العظيم فأصلي ما قدمت وما أخطأت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبدل هذا الكتاب العظيم الذي يدعو على الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا من بابها ولا عليه الصلاة والسلام. زاد سفيان زاد عبد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله زاد ضعيف لأن عبد الكريم أبو بيه ضعيف. والتهجد هو قيام الليل التهجد هو قيام الليل وفي الآية والحديث مشروعية قيام الليل. قد يجمع العلماء على مشروعية قيام الليل إلا من شد ويجمع على أن صلاة الليل وضوءها على الأمة إلا ما شد سلف في وجوبها والصواب أنها غير واجبة رواجبها سلف في وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل مشروع بالاجتماع. أما فرضية قيام الليل على الأمة والصواب أنها ليس مطلوبة وهذا إجماع إلا ما شد ليس هناك دليل. الأمة أجمع على أنه ليس مطلوب على الأمة. وأما وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خلاف الصواب أنها غير واجبة ليس هناك دليل صريح على الوجوب. وهذا أحد الاستفتاحات التي يستثمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاستفتاحات الطويلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات متعددة ومنها استفتاح لحديث عائشة الله بارك جبرائيل في صحيح مسلم كان إلى قرن الليل حديث الله بارك جبرائيل وابنك أم ميكائيل والإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون اهدني لرسولك فيما أحق بيدك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا في ترسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل والإسرافيل وذلك لأن هؤلاء الأملاك الثلاثة أكل بهم هذه الحياة. فجبريل مكرم بالوحي الذي في حياة الأرواح القلوب وميكائيل مكرم بالقصر والمطر والماء الذي في حياة النبات والحيوانات والإسرافيل مكرم بنحو السوء الذي في تعالج الأرواح إلى أجسامها. هؤلاء الأملاك الثلاثة مكرمون بما في الحياة فبها توسل عن الذي ربوبيته بربوبيته لهؤلاء اللهم رب جبرائيل وفي سائر الصحابه فاضل الصلاه والسلام على وادي الشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون توسل عنه اهدر الى رقيبه من القتل انك تتالي من شاء الله صلاه الصحيح ولك استفتاح اخرى لك استفتاحات اخرى استفتاح المروي على عين رضي الله عنه وجهه وجهه لمن فقد صلاه الرحيم وهو معلم المشركين ولكن استفتاحات قصيرة قلت قولها من يصبح تتريبا وصح بورد في استفتاحات وراه الشيخ عدوة رضي الله عنه أن يقول الإنسان إذا كبر
قال هذا الاستفتاح المعروف وهو ما هو الاستفتاح؟ اللهم بعد بيني وبين الخطايا كما عبدت الساعات الى نفسك بالمال، اللهم اغفر لي الخطايا كما لم تغفر الا بك بالذنب، اللهم اغفر لي الخطايا بالثلج والماء والارض. هذا اصح ما ورد في الاستفتاح كما قال الشيخ على البخاري ومسلم. وهو صحيح لا تقصد الكفر بغيره. وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله الا انت. هذا افضل استفتاح من جهه الله لأنه ثناء على الله كل ثناء. ولهذا اختار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله واستفتح قصيد فضل العامة كان عمر يقتله الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى رضاه لا ينبغي ان تسال الاستفتاحات الطويله لان هذا كان الامام يصير مشقه على الناس وان كان مقوم قد يرفع الامام قبل ان يقرا الاستفتاح. ولكن هذا يكفي فيها الليل لانه مبني على التطبيق. اما الفرائض تصف الاستفتاحات القصيده. التوكل هو الاعتماد على الله من ثقته وعليه توكل لا عقل الا الاخسار خلافا لما يراه بعض الصوفيه وبعض البدع من ان التوكل ليس فيه فعل الاسباب. قال التوكل ليس فعل الاسباب. لا، الذي توكل على الله يفعل الاسباب، ياكل ويشرب ويبيع ويشتري ويفعل الاسباب التي شرعها الله، يبذر ويحرث ويزرع ويتوكل على الله بالقدره فيك ويعمل للآخرة ويتوكل على الله. أما قول الصوفية أن التوكل المتوكل يتوكل على الله هذا بعض الشرع أشار إلى شيء من هذا في الصفحة الأربعة أو الأخير ثلاث أسطر. التوكل قال إيش؟
وعليك توكل أي فوضت الأمر إليك الأمر إليك ذلك للنظر في الأسباب العالية.
هذا غلط. هذا الأسباب لا بد من فعل قول هذا علق عليه طبعا الشيخ شهر رحمه الله عليه رقم 2 عليه.
قال رحمه الله تعالى ليس هذا التفسير بجيد. والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني النظر من العبد للأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها والله أعلم.
يعني ما علم يهتم بالأسباب لكن غير الوصول إليها ويعتمد عليها ويعتمد عليها. فالتوكل يجمع أمرين، لابد من أمرين، الاعتماد على الله وصول أمره وفي الأسباب من ناحية في أمور الدنيا يتوقع الله في طلب الرزق لكن يعرف على الأسباب وينام يتوقع الله في طلب الرزق ينام في بيتنا فلينهى يعمل يزرع يحرث يبذر يبيع يشتري يتعلم الصناعة مهنة الخراج يكون جزار يكون بناء يكون بلغ يكون سبات من كهرباء يصير هنا لجاع حداد كانوا قابل يقعد الأسباب ثم يتوقع الله سبحانه الأسباب في جانب حصول النتيجة يبدو يحفظ الأرض ويبدوها ثم يتوقع الله في حصول النتيجة. أما أن يعتمد على الله ولا يمتلك الأسباب هذا نحن نقص في العقل. إنسان يتوقع على الله لأن تعده أرض بيضاء يتوقع على الله لأن تخرج هذه الأرض مغرب وقال لها ولا حرفها ولا بدرها هذا عاقب هذا ما بعاقب يتدعى إنسان حرف الأرض وبدرها وشقها وسقاها وأسقاها ثم أحفظ مال وبجوار الإنسان أرض بيضاء لا توقع الله تخرج الأرض قبل ثم أخذ أرضها هو ما فعل شيء من الأسواق ما بدر ولا حرف ولا زرع لأنه ليس صحيح هذا بعض إن السماء لا كنت وذهبا ولا سبا الإنسان يعني أفعل الأسباب وما توقع الله حسن نتيجة. إذا فعلت الأسباب الإنسان وبدر وحرفت وزرعت توقع الله في تحت الأسباب قد يحصل الله لا يحصل وقال عليه الصلاة والسلام لو أنك تتوكل على الله حق توكل لو رزقكم وما يرزق الطير تغذي خباركم وتروح بالفرق الطير ما تجي الشيء الثاني طيب تذهب تغذي خباركم يعني جائعة غادرة البطوط تذهب من أوكالها الصباح طالب وتخبط تروح بطالب الشبعان من فئة البطوط لتفعل الشبع لو أنك تتوكل على الله حق توكل لو رزقكم وتروح بالطير لتفعل الشبع تولى الخبر وتولى الوقان وكذلك الانسان مامور بفعل الاسباب الاعمال الصالحه توكل على الله في ان يدخله الجنه بالعمل الصالح مع فعل العمل الصالح يشهد الله ويخرج من العباده ويعد الفرائض ويبنى على محارم كما قول البعض بعض الكثير من الاسباب تطرح الصوفيه وان الانسان يعترض ان قدر الله يدخل الجنه دخل ولو ما عمل هذا باطل هذا نقل الله نعم نعم
ولو كان
يعني يسأل الله والله تعالى أجابه أجاب رسوله ثم أيضا هذه الجزء في الأمة
نعم باب فضل قيام الليل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مامر هاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لا قرناني وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حصة فقصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
وهذا يستغل معطلة الفرص قيام الليل. قيام الليل فضل عظيم وهو جعب الصالحين والأخيار من الأنبياء والعلماء والعباد وله مدخل كبير في صلاح القلوب وصلتها بما عز وجل. قال الله تعالى عن عباد المسلمين كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاه والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وهم رزقناهم مشكور. فهو دعم الصالحين. وفي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر يروي عنه انه سالم قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصر على رسول الله ثم يفسر عن النبي صلى قال عبد الله بن عمر ترى رجلا شابا قارب البلوغ وليس له عاجر ليس له أهلي كان ينام في المسجد فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يرى الناس وقالوا كنت غلاما شابا ثم أنام في المسجد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في دور النوم في المسجد أنه لا حرج قد على ما فيها ذلك لكن ما يبغى الإنسان يعتاد دائما لكن إذا جاء واحتاج إلى النوم فلا بأس ولهذا ما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم نام علي أيضا في المسجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد علق بالتراب جعل يصل التراب وقال قم أبا تراب قم أبا تراب فرأى عبد المطلب فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا لها بقية تطيب وإذا لها قرنان القرنان الخشبة كان أو الجدعان التي ترد عليهم الخشبة العالمة التي تعلق عليها الحديدة التي فيها البشرة معروفة قد تكون من خشب عن النبي البر وعن السائل وقد تكون من دلاء قد سنة قوم زرنقان قال جميع عليه الحرب توضع خشبة في الوسط ثم توضع البكرة التي يجعل فيها الحب نتيجة على البيت فإذا أنها قردان يقول إذا فيها يعني دار هناك فقد عرفته عرفه عبد الله فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقي أنا ملك آخر فلقي أنا ملك فقال لي نبصر الملكة ملكان أحده وذهبوا إليه وجاء ملك ثالث ولقيه قال نبصر نبتخر يعني نبصر يهدي الروعة وفعلا لا خوف عليه بعد هذا فانتبه عبد الله بن النوم فرجع وقص على حفلة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصت حفلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل لو هذا التنمي لو كان يصلي في الليل فكان بعد أي عبد الله لا ينام من الليل إلا قليل استفاد من سمع بهذه القاعدة كان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليل ويجعل على نقيا الليل يسقط القائم بين النار والسلامة فيها يجعل على نقيا الليل له تأثير وسبب في دفع عذاب النار فحصل عبد الله تنبيه على أن قيام الليل لا يثق به النار والدنوب منها فلذلك لم يثق قيام الليل حصل بهذه الرؤيا تنبيه بن عمر على أن قيام الليل لا يثق به النار والدنوب منها نعم فدل على قوله فدل على عدم قيام الليل وأنه ما يثق به النار والدنوب منها النار في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الكفر الخطيئة كما يقصر الله عن النار والصلاة الرجل في دوح الليل العفر الرجل في دوح الليل تكفر الخطيئة كما يقصر الله عن النار كل هذا يدل على فرض قيام الليل
باب طول السجود في قيام الليل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
نعم وعلى الصلاة المعقولة يقول سجود في قيام الليل هي عائشة تقول أن النبي كان يصلي من 11 ركعة يعني كلها اختلافا هذا في الغالب وقد يصلي 13 ركعة وقد يصلي 9 وقد يصلي 5 لكن هذا هو الغالب كانت في الصلاة من ذلك الغالب يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ وحدكم 50 آية قبل أن يرفع فسجود طول إذا كان هذا طول 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 السجود فكيف بالقيام وقراءة 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة يكون السجدة مثل ربع ساعة هو ساعة يعني حضر عظيم هذا السجود لكن هذا طول القيام هو طول السجود فكيف يكون طول القيام تلقي مثل ما جاء في حديث سليفة أنه قرأ مرة البقرة وعلى الأبواب النساء في ركعة واحدة خمس الأجزاء وربع مع الترتيب والتدبر لا يمر بأن يتفي رحمة إلا ربع ساعة ولا بآية تعالى بن أرهن تعود ولا بآية تفسير بن أرهن تعود عليه الصلاة والسلام فقيام الليل مشروع فيها كل سجود وهذا على حسب يعني على حسب استطاعة الإنسان ولا شاء الله قيام قيام الليل ليس بواجب نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نعم العباد وغيره فروا يدلون خير الليل
نعم باب ترك القيام للمريض حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم ليلة أو ليلتين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش عطى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
نعم هذا
فرض فيها قيام الليل للمريض، لأن المريض معلوم إذا كان يقوم الليل ثم ظلم وترك قيام الليل فلا حرج. والله تعالى يكتب له ما كان يعمله في حال الصحة، كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وصعب كتب الله له ما كان يعمله إلا مصيبة. ولا يكون الله تعالى وإحسان المسافر يشرك فهو يمنع الإنسان نوما وراحة وعافية وأنه شرب على المعتاد. ولهذا شرع الله المستغفر أصله بعية وعافية، شرع له الفطر، شرع له الجمع بين الصلاتين، شرع له المسح أو السيطرة إلى بما يليها. فإذا ترك قيام الليل فإن الله يسجد له ما كان يعوده في الحوض. وكذلك المريض، وفي هذا المريض يشتكى فلم يقل ليس ولا شيء، يعني مرض. الحديث الثاني حديث ابن عبد الله قال احتبس الذكير على المريض فقالت امرأة من قريش انه مشركين كافرون أبطل عليه شيطان، يعني لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت هذه المرأة كافرة فقد أبطل عليه شيطان، فأذن الله وابوحها والذي نفسه ما ودعك ربك وما قال فرجع ما تركك وما قال ما أبغضك، رد على هذه المرأة ما ودعك ربك يعني وما تركك وما قال وما أبغضك. نعم. وهذا الحديث والبعض أعراضهم قال إنها لا مناسبة لها من أمور الترجمة، لكن ذكر الشيخ أن آخر الحديث فيه ما يدل الترجمة والمؤلف أنت بجزء منها.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة.
نعم. تحريض يعني الحث الطريق، ينبغي أن يرد ويحث على صلاة الليل وعلى صلاة النوافل لكن غير إجاب أمر الله، لأن ليس الواجب هو الحرم، الواجب هو الفرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويحث على قيام الليل وعلى النوافل من غير إيجاب، لأن الله تعالى لم يجيب إلا الفرائض. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعليا لأن طرح عليهما أنباب ليلة فقال ألا تقومان تصليان، هذا باب باب الحث الطريق لا من باب الإجابة كما سيدك مالك رحمه الله الحديث. نعم.
وقول عليه السلام.
نعم عليه السلام ما يخص عليه وقوله رضي الله عنه الشيعة هو في السلام آل البيت عليه السلام الصحابة كلهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. نعم ولا يخص عليه
أن يقال هذا من المسلخ.
نعم من المسلخ. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا
هذا الحديث يدل على قول ماذا أنزل من الخزائن، يدل على أن فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن، فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس تحصل معها الفتن. ولهذا قال ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن. ولذلك يأتي من الخلق يقول الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أو أنزل الحديد انخلق وأنزل من السماء ماء طهورا. وهذا واقع على كما هو شاهد لما فتحت الدنيا على الناس حصل معها فتن، حصل معها فتن، حصل معها شرور. وهو واضح الآن قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما كان خالفا الخدم والخادمة، كان مثل ما قال ربه تعالى كنا خدام أنفسهم كان صلوا خدمة أنفسهم. الآن فتحت علينا الدنيا ومن مثل فتحت الخادمة والخادمة. في الأول لو رأيت امرأة أجنبية عندما تكون أنت صح أهل شيء كله، والآن مع خادمها في بيت تفتح كاشفة وتفتح الباب للرجل وكاشفة وليس بالبيت أحد ولا أحد يشاهد. نعم هذا لم يكن كرم عظيم مثل الشكر والشكر. هذا من الشكر نزلت لما فتح للبدع وفتح للقضايا على كذلك الآن الأموال لما فطر في أيدي الناس فرص يتعاملوا بالربا ويتعاملون بالمحرمات صاروا يتوسعون وجدت الملاهي وجدت انواع من الالعاب وجدت انواع من المركوبات والمشروبات فافكار كثيره كل هذا الافكار كذلك انا وجدت الالعاب الفضائيات والشاشات كل هذه الأسطورة في الدنيا شخص عافية منها قبل أن يحدد العامة صح لو كان الدنيا قليلة في يد الناس ما أصبح لنا القادة ولا خادمات ولا قضائيات ولا ملوك ولا أشياء من هذا وهذه فتحت من أي سبب في سبب تقف خدع على الناس والأمر على الدنيا ولهذا خاصة اللي فعل ذلك ما رأي السعودية الأرض يعني قال سيقى وليلة كنت أطلع إلى خدع فجع استقبل ليلة فجع في حجه ومن سلمة من حجه الخليفة استقبل فجع يقول لا إله إلا الله ويل من عرق من شر قد اقترب وتعالى يوم ربي يأجوج مثل هذا ولهذا قال له الجنود ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن الخزائن والأموال والدنيا إذا فتحت الناس حصل معها تنفيذها كما هو واقع على الأرض كما هو مشاهد وكما هو نحن متربصون به الآن وفي الحديث الآخر الذي قال والله ما فقر عن شعارهم ولكن يخشى أن تسقط عليكم الدنيا فنقول أن تسقط عليكم الحياة ونسقط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكتم كما عليكم الفقر ما يخشى على الله الناس تفقر والحاجة أقرب إلى الاستقامة في وقت الغنى والسعة والبال يستصبرون على الفقر ولا يستصبرون على الغنى لهذا قال بعض السلف فرنا بالفقر فصبرنا وفرنا بالغنى فلم نصبر نسأل الله يسلم عليكم ما فيها تدعون عيدا ويكم ما فيها اللهم صل وسلم نعم وقوله هنا من يوصل صاحب الحجرة في دل على مسألة الليلة هسك في العادية التي تبدأ الصلاة منها لهذا قال ماذا أنزل الليلة في دل ماذا أنزل من الختائن من يوصل صاحب الحجرة يعني حتى يصلينا من يوصله للصلاة دل على مسألة الليلة هسك في العادية التي تبدأ الصلاة منها لهذا قال يا رب كاتية في الدنيا عالية في الآخرة كاتية في الدنيا بالسياب لكن عالية في الآخرة بسبب ضعف إيمانها وتقواها في عالية في التقوى والإيمان ويترك كافر بالدنيا. نعم
حدثنا أبو اليمان
قال مشروع مشروع في الليل وصلاة الضحى عندما الذي لا يشفع السنة مراتب القبلية والبعدية سنة الظهر قبلها وبعدها سنة المغرب وسنة العشاء أما صلاة الأرض والزبادة فهي مشروع مثل أنت يوجد في يوم الليل وقت المرحان لا يصلي
هذا صلاة أخلاف التي هذا في صلاة المزدلفة ما يدل على أنه كان يقوم الليل بسفا
نعم
خلاف العلماء هل صلى في المزدلفة أحياها ما يدل على أنه غافل أحياء الليل
لا ظاهر السنة أنه نعم إلى الفجر لأنه ليتقوى على أعمال النهار لأن هذه الليلة لها شرفها ليلة العيد في غرائب عظيمة وهو النحر أفضل أيام سنة الأخرى ولهذا تتبع الأعمال العظيمة لو كان له سهل ما استطاع أن يقوم بها أولا ضرب دوة العقبة ثم حلق شعر رأسه ثم ذبح ذبح 63 بدلة بيده الشريفة يعني أعمال عظيمة ثم حلق رأسه
ثم نزل الى البيت فطاف طواف الاطاله كل هذا قبل الظهر وهذا كان في الصلاه في مكه فصلى الظهر ثم ذهب الى المساجد الحرم المشتركين وصلى فيها هذه الاعمال العظيمه لو سهل ما استطاع ان يقوم بها السنه للحج الى سعيد احياء وحتى قال بعضهم انه جميل كالرسل
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
هذا في تحريض عليه الصلاة والسلام على قيام الليل من غير إيجاب. فلما يأتي فاطمة وعليا يطرق عليهما باب في الليل ويقول ألا تقوم هذا الصليان من باب تحريض والحق على الخير والتعاون على البر والتقوى من غير إيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهما الباب وقال ألا تصليان؟ رد عليه رضي الله عنه علي ورد غير ما يحصل فقال يا رسول الله فصل بيد الله وفدنا الله بيد الله ايش علي بعثها بعثها يا محل لا ليس انا مكيان بيحت اختيارها فصل بيد الله ايش علي بعثها بعثها فصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك علي ولم يرجع الى شيء لان ترد عن شيء نفسها قال علي ثم سمعت وهو مولد يضرب فخذه ويقول ويقول ان كان الاسفار اكثر شيء جدا يعني فيه بيان ان هذا الكلام غير مناسب يعني لا ينبغي هذا مثلا لا يعجب هذا والجواب العالم ولا ينبغي ان نؤمن بخير ورسح ان يقول جزاك الله خير وتعرف عليه شاء الله وليس هو العالي رضي الله عنه حيث انه روى هذا الحديث وهو ليس في قالحه وفيه شيء يعني من فيه هضم من حق لكن هذا من كماله رضي الله عنه فهذا ليس هو العلم لو كان هذا فيه غضب هذا يدل على كماله رضي الله عنه وفي هذا لا بأس بغضب الفخذ وكذلك الاتباع بالآية والاستحسان بالآية لا بأس في ذا وكان يسرع كمان جل لا إلا أن يسرع عام تشمل المؤمن والكافر وقل أنفسنا يعني كان الروح بيد الله فلا بأس في جواز الضرب فخذ عند التأسف والاستشهاد بالآية والاتباع بها نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها.
وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام ورحمته لأمته هو كما وصفه ربه أنه رؤوف به إلى رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام وكما رحمته لأمته أنه كان يدع العمل يترك العمل يدع يترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يصبر على الناس حصلت جعلا للناس يرفض عليهم فيعتذر كما ترك قيام الليل في رمضان فكان يكتب على نفسه فريضة يعجزه صلى به ثلاثة ليلة ثم ترك، خشية أن يداوم الناس عليه فيكتب عليه كتاب ليل فيعجزه عنه. وما قول عائشة وما سبح رسول الله سبح ربها حطوا وعيدا وسبحها سبح صلى صلاة الصبح ويا صلاة الناس صلى الله صلى الصبح صلى صلاة الصبح فسبح صلى الله عليه وما صلى صلاة الضحى حطوا وعيدا وسبحها فإذا فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فلا تبي يصليها عنه. هذا في عائشة محمول على أنها نفسية وإلا فقد ثبت عنها أنها قالت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثبت هذا أيضا في البخاري في مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، نسيت وقالت قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثلاث ركعات وثالث ضحى، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت العثمان ركعتين بعد ما ارتفع النهار ضحى، وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة مؤكدة وسنة تقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وتقرير بالفعل أو بالقول أو بالتقرير وتقول وقول أبا وحينما أمر أبا هريرة رضي الله عنه بصلاة الضحى ثبت السنة فثبت السنة فعله وقول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب حق هذا طيب هذا طيب لأن يعتقد النفس اليومها ما بالتعليم طيب مثل أن تركت القلوب يوثل في يعني رمضان بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس الواجب لا بأس جزء القراءة الإسلامية والسجدة على أساس الوجود والرجوع عن بعض الأحيان حتى يعتقد أنها واجبة حسب تعليم بالقول تعليم بالقول بالفعل
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته هناك ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
نعم كان هذا في رمضان صلى للناس ليلة المسجد فصلى بصلاتها وفيه أنهم اقتلوا به وهو لم ينوي الإمامة صلوا خلفه ما علم به وفي جواز الاقتلاء بما لم ينوي الإمامة ولحديث العباس انه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حسن بجوار العباس في الليله التي بات فيها عند ميمونه خالته صلى في الليله الاولى لانها ليله 23 وصلى بصلاه الناس ثم لم يخرج الليله التي بعدها صلى بهم ليله 25 فكثر الناس ثم نقص إلى 26 وصلنا في خارج 27 فاجتمعوا بالله الثالثة والرابعة حتى عجل الرسل على أحد ثم في الليلة الرابعة لا يخرج وهنا في شك في الليلة الثالثة ونقرب أنها في الليلة الرابعة فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته إنكم مجتمعون على بطول ما خير ولم يعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل وذلك في رمضان. فلما عمل من ذلك ومن فرضيتين فرضيتين بموت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس التراويح جماعه وجمعه عمر على امام واحد بعد ان كانوا يصلون اوزاعا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدرا من خلافه عمر كانوا يصلون اوزاعا صلى رجل واحد وعمر ورجلا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهاده المتقفيره واول خلافه عمر ثم جمع عمر على امام واحد واستمر هذا الى يوم الحال فصار سنة نبوية وعمر جمع ولهذا قال نعم البدع في هذا يعني البدع من جهة اللغة لا من جهة الشرع حيث أن أحد ثالث جمعهم على سبب واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا وإن كانوا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لكن بعد ما قطع في جماعة عادها عمر فقطع بدعة لغوية على عرض البدعة الثانية. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تقطر قدمه.
قبل هذا في تعليق الإجابة بالاقتداء به بما لديهم الإمام إذا وجدت راحل يصلي مثلا داخلة ثم ذهبت يصلي وحده صح الصلاة ولا يصلي الإمام واحد يصلي ثم يصلي في جواره خلاص صلى الإمام له كما كان النبي يصلي فجعله صلى في جواره وكما كان النبي يصلي في الليل فجعله يصلي وحده. هذا الشارع ذكر هذا وقال فيه جواز الرسل من الذين والإمامة كما تقدم فيه نظر يعني كان شك في هذا بتعليق صراحة الشيخ رضو الله عليه وسلم صفحة 14 صلى الله عليه وسلم
قال هل يحصل لي؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى قال سمح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا النظر ليس بجيد والصواب جواز اقتداء من ينوي الإمامة عمدا في ظاهر هذا الحديث.
ها؟ من ينوي الإمامة؟
من لم ينوي الإمامة عمدا.
عمدا. يعني ولو لم يعني يصح أن عمل بظاهر الحديث. عمل. نعم عمل بظاهر الحديث. طيب. من لم ينوي الإمامة يكفي. ومن لم ينوي معلوم أنه عمدا.
عملا بظاهر هذا الحديث وفي حديث عباس حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند قالت ميمونة